بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا السداد في القول والعمل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 من الهجرة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي التعليق على تفسير الإمام البيضاوي في النداء الموجه إلى بني إسرائيل في أول سورة البقرة بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فاتقون. وتحدثنا عن هذا النداء وقلنا أن هذا من أول النداءات التي في القرآن الكريم لبني إسرائيل، وأيضا أشرنا إلى مسألة التوسع في سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل وعن قصصهم وعن مخاطبتهم وتخصيصهم بالنداء، ولا زال الحديث مستمرا أيضا اليوم في هذا السياق في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنبدأ على بركة الله. شيخ صالح،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، عطف على ما قبله، واللبس الخلط، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره، والمعنى: لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله.
جميل، كمل يا صالح.
وقوله تعالى: وتكتموا الحق، جزم داخل تحت حكم النهي، كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال، ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه، أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى مع، أي لا تجمع نفس الحق بالباطل وكتمانه. ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود: وتكتمون، أي وأنتم تكتمون بمعنى كاتمين. وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. وقوله: وأنتم تعلمون، عالمين بأنكم لابسون كاتمون، فإنه أقبح، إذ الجاهل قد يعذر.
نعم، البيضاوي رحمه الله هنا يسير أيضا في منهجه في التفسير، يبدأ أولا بالإعراب في قوله: عطف على ما قبله، ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال عطف على ما قبله، وهو بهذا يعرب، كأنه يعرب هذه الجملة أنها جملة معطوفة على ما تقدم بقوله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. ثم قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل، فهو ما زال الحديث مستمرا معطوفا بعضه على بعض. ثم عرف المقصود باللبس في اللغة فقال: واللبس الخلط، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره. وهذا من الفروق اللغوية الدقيقة هنا عندما يفرق البيضاوي رحمه الله بين المعاني الدقيقة، فيقول: اللبس هو جعل الشيء ملتبسا بغيره، مختلط، لكنه ليس الالتباس بمعنى الاختلاط بالضبط. قال: لا، الالتباس هو اختلاط، ولكنه اختلاط بحيث أنك لا تفرق بين هذا وهذا، فيكون الشيء مشتبها بغيره. فيقول هنا يعني كأنهم هنا يلبسون يخلطون الحق بالباطل، لكن ليس على وجه يمكن التمييز بينهم، فكأنهم يجعلون الحق أو عفوا يجعلون الباطل مزخرفا كأنه في صورة الحق بالضبط، وهذا من تمام تلبيسهم وتحريفهم لدينهم. قال: وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره، يعني أن الالتباس في اللغة، وهذا أيها الإخوة مسألة مهمة في التفسير، وهي أنه عندما يأتي المفسر الآن لكي يبين لك اللفظة، فالأصل أنه يأتي لك بلفظة وبكلام أقرب إلى فهمك من الكلام الموجود في القرآن، فكأنه يرى أن اللفظة الموجودة في القرآن أو الآية غريبة بالنسبة لك، غير واضحة، وهو يريد أن يجعلها غير غريبة ويجعلها واضحة سهلة. هذه فكرة التفسير أصلا. فعندما يأتي المفسر إلى المفردات مثل هذه المفردة اللبس، قال اللبس هو الخلط، نقول نحن لا، ما هو صحيح، لأن لو كان اللبس هو الخلط لعبرنا بالخلط. قال صح فعلا، إذن اللبس هو الخلط ولكن مع الاشتباه تماما. أيها الإخوة، مثل على سبيل المثال في أول سورة البقرة تذكرون عندما قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا الريب هو الشك، قلنا لا ما هو صحيح، لأنه يعبر في الشك في أحيان، في بعض المواضع يعبر بالشك وفي بعض المواضع يعبر بالريب، فما الفرق بينهما؟ قالوا الريب إذن هو الشك ولكن مع التردد والاضطراب، الشك مع التردد والاضطراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تشك فيه وتضطرب في حكمه اتركه. وهذه هي وظيفة المفسر، لأننا تحدثنا ربما في بعض المجالس عن أنه لا يوجد في القرآن الكريم ترادف بالمعنى الدقيق للترادف. الترادف قال والترادف هو أن تدل كلمتان فأكثر على معنى واحد، كما يعبرون كثيرا في, في, في الثقافة العامة، يقولون مثل السيف، السيف له أكثر من 500 اسم، والأسد له أكثر من 500 اسم، وهي مترادفة. فالتحقيق والتدقيق يقول لا، ليست مترادفة، ولكن نحن لا ننكر الترادف، لكننا نقول هو موجود في نطاق ضيق جدا جدا في اللغة. والضابط الدقيق لمعرفة الترادف، إذا أردنا فعلا أن نقول بالترادف في اللغة، نجعل له ضابطا دقيقا. ما هو هذا الضابط؟ نقول الكلمات المترادفة في اللغة هي التي تتطابق في الدلالة 100%. فإذا جئت لي بمفردة تدل على هذا المعنى الذي ترادفه بحيث لا تزيد عنه ولا تنقص، قلت هذه اللفظة مترادفة فعلا. أما إذا زادت عليها ولو بشيء يسير فليس هذا من الترادف. فلو ضربنا مثلا بالأسد على سبيل المثال، وهم أكثر في كتب اللغة أكثر ما يضربون المثل بالأسد، يعني الأسد سبحان الله حتى في الثقافة في اللغة يعني لها مكانة، فيقولون الأسد والليث والغضنفر وأبو الحارث وأسامة يعني أسماءه كثيرة كما تعلمون، لكن دعونا نأخذ منها الغضنفر مثلا. الغضنفر من أسماء الأسد، لكن هل كلمة الغضنفر تساوي تماما كلمة الأسد؟ الجواب لا، الغضنفر فيها معنى القوة والافتراس زيادة. طيب دعونا نأخذ أبو الحارث مثلا، وهذه كنية الأسد، فأقبل أبو الحارث يتضالع في أجمته. وأنصحكم بشيئين على ذكر الأسد، يعني ما دام جبناه، أنصحكم بالعودة إلى المقامة البشرية في مقامات بديع الزمان الهمداني رقم 51، المقامة البشرية، حتى تقرأوا فيها قصيدة أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى إذا لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. هذه قصيدة رائعة جدا. وارجعوا أيضا في كتاب معجم الأدباء دياقوت الحموي إلى ترجمة حرملة، حرملة أظنه حرملة ابن مالك إن لم أكن واهم، لكن معروف أصلا ما في معجم الأدباء واحد اسمه حرملة له. واقرأوا وصفه للأسد وقوله فأقبل أبو الحارث يتضالع في أجمته. هذه القصيدة أفضل ما قرأت في وصف الأسد من الشعر، وهذه المقطوعة أفضل ما قرأت في وصف الأسد من النذر، كلام حرملة هذا، وهو كان نصرانيا يتكلم في مجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا الكلام، حتى قال عثمان له اسكت فقد أخفت الناس من وصفه للأسد، قال ما زلت تذكر الأسد حتى حسبناك جبانا هدانا، قال يا أمير المؤمنين والله لو شهدت يوما، ثم ذكر القصة. فأقول أيها الإخوة، الأسد الآن عندما نتأمل في أسماءه نجد أن له أسماء كثيرة، لكن كل اسم منها يدل على صفة إضافية، فهذا ليس من الترادف، لأن الترادف هو التطابق تماما. مردفين، مردفين كما قال الله سبحانه وتعالى في الملائكة 3000 من الملائكة مردفين. لكن أنا وجدت الليث، كلمة الأسد والليث لم أجد في مدلول الليث إضافة على مدلول الأسد، فقلت إذن هذا من الترادف الليث بالذات. لكن لو وجد غيري ومن من هو أكثر اطلاعا دلالة في الليث أكثر فليس من الترادف. ولذلك وقعت قصة لطيفة بين ابن خالويه صاحب كتاب إعراب القراءة السبع وأبي علي الفارسي النحوي المشهور المعروف. أبو علي الفارسي يعني إمام من أئمة النحو، وكان من مجالسي سيف الدولة. فيوم وقع نزاع بينهما في مجلس سيف الدولة، أبو ابن خالويه يرى الترادف ويقول به ويبالغ في ذلك، وأبو علي الفارسي ينفي الترادف. وبالمناسبة أبو علي الفارسي هذا هو أستاذ ابن جني صاحب كتاب الخصائص في اللغة، وعنه أخذ الصنعة، ولذلك الإبداع الموجود في كتاب الخصائص من آثار الشيخ أبو علي الفارسي ومن فقهه ومن استنباطاته، خاصة في فقه اللغة وأصولها التي في الكتاب. فقال أبو ابن خالويه يوما: إنني أعرف للأسد 500 اسم. قال ابن أبو علي الفارسي: أنا لا أعرف له إلا اسما واحدا. فالتفت ابن خالويه لسيف الدولة قال: انظر من تجالس. يعني طبعا كان بينهم نزاع الاثنين هذول ما يحبون بعض، فقال له يعني انظر من تجالس، يعني اختر من تجالس، هذا إنسان جاهل، هذا ما يعرف للأسد إلا اسم واحد، أنا أعرف له 500 اسم. فقال له أبو علي الفارسي: وما هذه الأسماء التي للأسد؟ قال: الليث والأسد والغضنفر. قال: ها، لعل الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. الأسد له اسم واحد، الأسد، وأما التي ذكرتها كل الغضنفر وهذه كلها صفات. ونقول مثل ذلك في السيف، لأن السيف له أسماء، منها الفيصل والبتار والهندي والمهند واليماني وإلى آخره، لكن لو تنظر في هذه الأسماء تجد أنها صفات، أنها تدل على الأسد، على السيف وزيادة، تدل على السيف وزيادة، كأسماء الله الحسنى العليم والخبير والبصير، تدل على الله سبحانه وتعالى وزيادة، صفة العلم وصفة الخبرة وصفة إلى آخره. فأقول أنه هنا البيضاوي عندما يقول: واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره، هو أدرك هذه الحقيقة، أنه عندما يريد أن يفسر الألفاظ في القرآن الكريم لا يوجد في القرآن لفظة تقول والله هذه اللفظة معناها كذا، لأنك لو رجعت إلى معاجم اللغة تجد أنهما لفظتان مختلفتان. فهل فعل المفسر صحيح؟ نقول نعم، ليس أمامنا إلا هذه الطريقة في تقريب الألفاظ لبعض. ولذلك أنا الآن لو شرح لكم أحد هذه الآية غيري ربما يأتي بألفاظ أخرى مختلفة ليقرب لكم المعنى، وهذا كله صحيح. وإلا لو أردنا أن نأتي بكلمات مطابقة المعاني للمعاني القرآنية لكان أفضل شيء نفعله أن نقرأ القرآن فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقرأ القرآن ويفهمونه كما أنزل، لأنهم أهل يعني سليقتهم عالية جدا وفهمهم عالي جدا. نحن نريد أن نردم هذه الفجوة بيننا وبينهم في اللغة والسليقة ومعرفتهم بأحوال النزول، ونردم هذه الفجوة بالكلام الكثير هذا الذي نقوله والمؤلفات الكثيرة التي نقرأها. نريد أن نصل إلى نقارب مستوى السلف رحمهم الله، وليس كما يظن البعض عندما نقول اليوم السلف ونتحدث عن تفسير السلف أننا نحن أكثر علما منهم. بعض الناس يظن ذلك، أن المتأخرين أكثر علما من السلف وأكثر فهما، ولا هذا غير صحيح. ولذلك كان يقول ابن المقفع رحمه الله وهو في كتابه الأدب، وأنا أنصحكم به كتاب له اسمه الأدب الكبير والأدب الصغير، يقول: وغاية محسن إحساننا إحسان محسننا اليوم أن ينسج على منوال المتقدمين وأن يفهم معاني كلامهم لعلو منزلتهم رحمهم الله في الفهم والبلاغة والعقل. ثم قال: والمعنى: لا تخلط الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعل الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله. والمعنى واضح. قال: وتكتم الحق جزم داخل تحت حكم النهي. كأنه يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تكتم الحق، لكنه حذف النهي هنا وعطف، فهو عطف على المجزوم فهو مجزوم. ولا تكتم الحق، نقول عندما نأتي إلى الإعراب نقول تكتم فعل مضارع مجزوم، مجزوم. فكأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ونهوا. قال: أو الخيار الآخر في الإعراب أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع معنا مع، أي لا تجمع لبس الحق وتكتم الحق، أي وأن تكتم الحق. قال: ويعضده، وهذا شوفوا أسلوب المفسر يا أخواني عندما يريد أن يعرب، فالأصل أن يعرب المعرب على ترتيب الكلام عند العرب، لأن العرب لهم سنة في الكلام كأي أمة في العالم، ولكن يقولون الخبراء في اللغات أن النحو هو قيمة إضافية للغة العربية، بمعنى أن اللغات الأخرى لا يوجد فيها نحو بدقة النحو الموجود في اللغة العربية. فإذا أراد أن يعرب فإنه لابد أولا أن يفهم المعنى، هذا صحيح. حتى تعرب يا حسام لازم تفهم المعنى فهما صحيحا ثم تعرب، وليس العكس، تروح تفهم أنت فهما مغلوطا وتبني عليه إعرابا مغلوطا. ولذلك يقولون دائما: الإعراب فرع عن المعنى، فرع عن المعنى. فإذا جاء يعرب لابد أن يعرب بناء على نظم الكلام المعروف: فعل، فاعل، ثم فضلة كما يقولون، إما مفعول به، إما حال، إما تمييز، إما جار ومجرور، ما يأتي بعد الفاعل. فهنا يقول أنه: أو نصب بإضمار أن على آخره، فذكر الخيار الثاني في الإعراب. طيب ما هو دليلك على هذا الخيار الثاني؟ قال: قراءة عبد الله بن مسعود، قراءة عبد الله بن مسعود أو في مصحف عبد الله بن مسعود. قال: ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود، وتكتمون بالنون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فإذا هذا يؤيد أنه منصوب بأن مضمرة كما ذكر، بمعنى وتكتمون الحق أي وأنتم كاتمين له، فلتأتي الجملة بمعنى الحال. وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. قال: وأنتم تعلمون، عالمين بأنكم لابسون، إلى آخره. وهذا صحيح، وسوف تأتي الآية التي أيضا معنا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فهو ذكر فائدة حقيقية فعلا، وحتى في الأمثال الشعبية الدارجة عند الناس أنهم يقولون: الملامة على العاقل، ونحن نقول: الملامة على العالم الذي يدرك هذه الحقائق ثم يخلط الباطل ويخلط الحق بالباطل. لكن الإنسان الجاهل الذي لا يعرف هذه الحقائق معذور ويعذر بجهله، لكن الذي يعلم ثم يفعل هذا فهو غير معذور. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فهذا لا شك أنه أقبح وأشد سوءا. تفضل يا شيخ وأقيم الصلاة.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني صلاة المسلمين وزكاتهم، فإن غيرهما بلا صلاة ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. والزكاة من زكى الزرع إذا نمى، فإن إخراجها يستلجب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. أو من الزكاة بمعنى الطهارة، فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. وقوله: واركعوا مع الراكعين، أي في جماعتهم، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة لما فيها من تظاهر النفوس. وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود، وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع. قال الأضبط السعدي: لا تذل الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه.
يا سلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا شك واضح الأمر بالإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال صلاة المسلمين وزكاتهم، لأن الخطاب هنا خطاب لليهود، الخطاب هنا خطاب لبني إسرائيل، فقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كأنه أمر لهم بالإسلام ثم أداء هذه الفرائض. وإلا لو قاموا بالصلاة والزكاة وهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله ما لها قيمة، الصلاة لا قيمة لها. فالأمر بهذه الجزئيات في الدين أمر بأصلها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. هذه مسألة، رحمك الله يا شيخ، مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذه مسألة كلامية وثمارها في الواقع قليلة، لأن المسلم لأن الكافر إذا أسلم فالإسلام ماذا؟ يجب ما قبله. فمهما عمل الإنسان من الخير قبل إسلامه فإنه لا قيمة له، لا قيمة له، ولا يدخل الإنسان الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عبد الله بن جدعان، وكان من كرام العرب، بل هو يكاد ينافس إن لم يتفوق على حاتم الطائي، عبد الله بن جدعان القرشي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يدخل الله الجنة أو يعني يكافئه على ما صنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يكن هذا العمل الذي عمله مقترنا بالإيمان والتوحيد، وبالتالي لا قيمة له. وأيضا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسفانة بنت حاتم الطائي عندما كانت في الأسر، قالت: يا رسول الله، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وقال كلمة جميلة، قال: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. مما يدل على أنه لا ينفعه هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك نقول المسلم إذا الكافر إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، كما قال لعمر بن العاص أيضا عندما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض يده عمر، قال: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: ماذا يا عمر؟ قال: أريد أن تغفر ذنوبي السابقة. قال: ما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله؟ فكل هذه أدلة تؤكد هذا المعنى، أن الإسلام يجب ما قبله، ثم أن ما عمله الإنسان في كفره لا يقبل منه، فلن يقبل منه إلا إذا كان موحدا. فإثارة قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما هي الثمرة الخلافية لها؟ يعني الكافر الآن هل هو مخاطب بالصلاة والزكاة بحيث أنه يعذب بها يوم القيامة لتركها؟ يستدل من يقول بذلك بقوله، مثل قوله سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم ذكروا أن أسباب عذابهم في جهنم أنهم كانوا لا يصلون، لا يحثون على إطعام المسكين، ولا يؤمنون بالله. البيضاوي ممن يرى تكليف الكفار بفروع الشريعة، ولذلك قال هنا: وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها، أي بفروع الشريعة. والبيضاوي بمناسبة لعلكم تلاحظون هذا أثناء مرورنا على تفسيره، أنه يستدل في كل ما وجد موضع يدل على قاعدة أصولية ذكره، لأنه قبل أن يؤلف تفسيره هذا صنف كتابه الشهير جدا في الأصول، المشهور بالمنهاج في الأصول. وكتاب البيضاوي في الأصول من أشهر كتب أصول الفقه على الإطلاق، قد كتبت عليه شروح كثيرة، أكثر من 30 شرح، وهو المنهاج في الأصول. هناك كتاب الإبهاج شرح المنهاج للسبكي، وهناك كتاب التمهيد في للإسنوي، وغيرها من الكتب التي كانت، وأيضا للقرافي وغيرهم من المؤلفين لهم، أو عفوا القرافي لا، لكن المهم هناك كتب كثيرة جدا صنفت في شرح وتحشية على كتاب المنهاج الأصولي للقاضي البيضاوي، وكان يحفظه عدد من العلماء من أمثال المفسر الشهير الأصفهاني أبو الثناء الأصفهاني، صاحب كتاب أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية، كتابه ضخم جدا مثل كتاب الطبري أو أكبر، كان يحفظ تفسير يحفظ المنهاج الأصولي للبيضاوي ودرسه، لأنه كان من تلاميذي تلاميذي. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الحديث في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.